قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة السابعة من سورة يوسف، صفحة رقم 241. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. رجع الساقي وهو يحمل تعبير الرؤيا إلى الملك وحاشيته، فعلم ومن معه أن هذا التأويل لا يصدر إلا من صاحب علم وحكمة وفهم وحسن تدبير، وعلم من مبادرته إلى التأويل دون اشتراط بأن هذا الأمر لا يصدر إلا من صاحب فكر ورسالة وخلق عظيم، فخاطب الملأ وأمر بإخراجه من السجن وإحضاره، وبعث رسولا من عنده إلى القائمين على السجن بذلك. قال الله تعالى في الآية هنا: فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وصل رسول الملك إلى يوسف عليه السلام ليأتي به وليخرجه مما هو فيه، وليسمع منه الملك بنفسه ويرى حقيقة حاله، فأبى عليه الصلاة والسلام وامتنع من الاستجابة لطلب الملك. ثم قال لهذا الرسول: ارجع إلى ربك، أي إلى الملك، وأخبره أنني أناشده بأن يجمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن لما خرجت عليهن بطلب من سيدة القصر، وأن يسألهن عن قصتهن وحقيقة ما جرى في ذلك اليوم العصيب. وكأنه يقول له: أخبره أنني دخلت السجن بغير حق، وأن الذين وكلتهم بتتبع الدلائل والآيات في قصتي قد اجتمعوا علي وافتروا وأدخلوني السجن لسنوات طويلة ظلما وعدوانا. طلب يوسف عليه السلام شهادة النسوة لأنهن حضرن إقرار امرأة العزيز يوم قالت لهن، قالت كما مر معنا، قالت: فذلك الذي لمتنني فيه. أقرت أمامه، أقرت وقالت أيضا: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ومن حكمة سيدنا يوسف في موقفه هنا أنه ذكر أمر النسوة على العموم، ولم يطعن بواحدة منهن، ولم يذكر زوجة عزيز مصر على وجه الخصوص، وذلك لئلا يحدث ذكرها نفورا عند زوجها من أن يتتبع قصتها من جديد. وربما كان هذا منه وفاء للقصر الذي أكرمه من قبل وتربى فيه، ووفاء لزوجة صاحب القصر التي أعطته الكثير من الرعاية والعناية. انظروا في حكمة يوسف كيف أثار عليه الصلاة والسلام مسألة تقطيع الأيدي في خطابه: اللاتي قطعن أيديهن. ولعله فعل ذلك ليحدث عند الملك فضولا ورغبة في معرفة ما جرى، وليضمن حصول الدافعية الكاملة عنده ليبحث في التفاصيل بنفسه وإشرافه، ولا يوكل الأمر لغيره كما فعل سابقا. ولقائل أن يقول: عجيب أمر سيدنا يوسف عليه السلام، لماذا أبى أن يخرج من السجن على الفور بعد طلب الملك؟ ولماذا كان خروجه مشروطاً بظهور براءته عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا لم يأخذ بالأسهل فيما لا معصية فيه؟ هذا المعنى، معنى التعجب، جاء فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. تتمة الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يقول: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذرة. هذا الحديث معناه أن سيدنا إبراهيم لم يشك بقدرة الخالق لما سأله أن يحيي الموتى، وإنما كان طلبا للرؤية التي تفرح القلب وتزيده يقينا على يقين. كذلك يشير صلى الله عليه وسلم إلى صعوبة بلوى سيدنا لوط عليه السلام، وكيف أنه في أحلك المواقف كان يأوي إلى ربه ولا تلين له عزيمة. الجواب عن عجيب أمر سيدنا يوسف الذي تعجب منه نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه لو دعي إلى الخروج لسارع فيه بعد كل هذه السنين، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم صبر على ما هو أصعب وأشق. أقول الجواب هو أنه ربما كانت هناك اعتبارات متعددة لمثل هذا القرار الصعب، منها أن إظهار براءته وإثباتها بعد خروجه من السجن لا يكون كما لو طلبها وسعى فيها وهو في السجن. بيان ذلك أنه لو طلبها بعد خروجه لكان طلبه هذا كأنه رجاء وطلب للشفاعة ومنة من الملك عليه، وربما لا يستجيب له الملك في طلبه ويكون موقفه ضعيفا بين الناس وعند حاشية الملك. ومنها أنه لو خرج قبل ظهور براءته فسيبقى في نفس العزيز منه شيء ولن يصفو له لتعلق الأمر بعرضه وزوجته. ومنها أن نبي الله يوسف عليه السلام أراد أن يأخذ فرصته التي يستحقها، وما كان له ذلك لو طلب ظهور البراءة بعد خروجه من السجن، فلما طلبها وافق طلبه مزاجا عاليا عند الملك لمعرفة حقيقة هذا الرجل وصحة كلامه، وهذا طريق أسرع ليتبوأ مكانة تحقق ثمرة نبوته بين الناس، وأيسر عليه في تربعه في قلوبهم ونزولهم عند وعظه وإرشاده عليه الصلاة والسلام. إن صبره في هذا الموقف من أعجب العجب وأنفع العبار لأصحاب الشدائد، وهو ما أرادته الآية الكريمة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هذا منها. ختام الآية: إن ربي بكيدهن عليم. الله يعلم مكرهن وما اجتمعن عليه، ويعلم صنيعهن وما جال في خاطرهن، وسيظهر سبحانه أمرهن عاجلا أو آجلا. هذه ثقته بخالقه التي لم تنقطع يوما عنه منذ ألقاه إخوته في البئر. تتمت الآيات: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. رجع الرسول إلى الملك ونقل إليه طلب سيدنا يوسف عليه السلام، فاستجاب له وجمع النسوة اللاتي ذكرهن يوسف، ثم خاطبهن وسألهن عن حقيقة ما جرى، وهل يوسف السجين مظلوم أو هو معتدي؟ قال لهن: ما خطبكن، يعني ماذا حصل معكن في اليوم الذي كنتن فيه في ضيافة زوجة العزيز، وما تفاصيل اجتماعكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني ما الذي حملكن على حصول المراودة منكن ليوسف؟ هل صدر منه ميل نحوكن في قوله أو فعله؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. بدأ ظهور الحق على ألسنة النسوة عن طريق إقرارهن بأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يصدر منه أي أمر مريب، ولا رأينا منه سوءا أو تهمة تذكر لا في قوله ولا في فعله، وكذلك فيما سمعنا عنه وعلمنا من حاله، ولا صدر منهن كذلك أي فعل معيب ومشين نحوه. كلامهن هذا يتضمن إقرارا بعفته عن الوقوع في المحظور. فهؤلاء النسوة مقربات من سيدة القصر، ويعلمن حقيقة ما جرى وإن اقتصر كلامهن على أنفسهن، ولم يتعرضن لزوجة العزيز، ولكن وراء الكلام كلام فهم وعلم. حاشا لله، هكذا قلنا، يعني معاذ الله أن نفتري عليه كلاما يخالف ما رأيناه منه وما عرفناه عنه. والله ما رأينا منه إلا العفة والفضيلة وكل خير. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذا يدل على أن زوجة العزيز كانت ممن أحضرها الملك مع النسوة، وإن لم تكن ممن قطعن أيديهن، ولكن صلتها بالحدث عظيمة وكبيرة. قد بدأت النسوة قبلها بالكلام مع أنها أرفع منهن قدرا، لأن موقفهن أقوى من موقفها، ولعلها من سؤال الملك وجواب النسوة بدأت تعلم صعوبة الفرار والهروب والكتمان، ولم يكن أمامها إلا أن تصدح بكلمات تظهر ضعفها وعجزها، وتظهر براءة النبي التي ينتظرها كل من يعيش مع فصول هذه القصة، وتنهي مرحلة أخرى من مراحل البلاء التي عاشها ابن بيت النبوة والطهر والعفة وما أعظمها من مرحلة. قالت الآن حصحص الحق، أي ظهر وثبت وانكشف بعد أن كان مخفيا ومشتبها على الكثير ومشكوكا فيه. ما أصعبها من لحظة، صعبة، صعبة على امرأة العزيز، صعبة على كل من تواطأ معها في ظلم النبي الصديق العفيف الطاهر. اعترفت صاحبة قرار سجنه بأنه صاحب حق، وأن سجنه كان خلافا للعدل والصواب، وأنها هي من أساءت وبذلت نفسها وراودته ليقع في الحرام، وأنه ما قابلها إلا بالهروب منها وإغلاق أبواب الفاحشة أمامها، وأنها كذبت لتحفظ نفسها وتنتقم منه، وأنه صادق في جميع ما قاله ورواه. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. تكمل اعترافها وتبرر جهرها أمام مجلس الملك بهذا الكلام الصعب، وتخبرهم أن الذي ملأ عقلها وقلبها في هذه اللحظات هو زوجها الملك، والتي قصدت بكلامها أن يطمئن إلى أن الذي حصل منها في خلواتها بيوسف كان مجرد مراودة صدرت منها اتجاه هذا الشاب، وأن الفاحشة لم تقع. ومن أهل العلم من قال إنها قصدت بكلامها سيدنا يوسف عليه السلام، وقد أرادت أن تذكر له وفاءها وحرصها على عدم الإساءة إليه في غيابه، وأنها لم تقدح فيه كل هذه الفترة ولم تطعن فيه وفي عفته. وانتبهوا إلى أن إقرارها هذا لم يكن بحضرة نبي الله يوسف عليه السلام، ولكنها قالته ليعلمه، وكأنها تريد أن تقول شيئا تعتذر له فيه عن سنواته التي ضاعت في السجن بسببها. قال جمهور أهل التفسير إن الآية هذه من قول سيدنا يوسف وليس من قول امرأة العزيز، وهي تعبر عن سبب طلب سيدنا يوسف إظهار براءته قبل خروجه من السجن، وأنه قصد بذلك أن يعلم الملك أنه لم يخنه في غيبته عن بيته، وأنه ما أراد فعل الفاحشة مع زوجتي ولا راودها عن نفسي، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، سواء كان ذلك من كلامها أو من كلامه. فختام الآية يدل على أنه لو حصلت خيانة لما وصلنا إلى هذه المرحلة من تكشف الأمور على حقيقتها وظهور كامل تفاصيلها، فإن أهل الخيانة لا يهديهم الله ولا يوفقهم إلى الخير ولا يسددهم ويجعل فضيحتهم أكبر وأصعب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.